بودراما كاست.
هل تعرفون برامج المواعدة في التلفاز؟ نعم، تلك التي كانت تعرض فتاة جميلة تجري مسابقة بين مجموعة من الشباب العزاب لانتقاء فتى أحلامها الجذاب الأفضل من بينهم. تخيل أنه في واحد من تلك البرامج في السبعينات أن يقع اختيار بطلة جميلة في إحدى الحلقات من دون أن تدري على سفاح أمريكا الأوسم الملقب بتيد باندي الثاني، الذي جاء للبرنامج تحديدا ليقتنص ضحيته الجديدة، وهو متأكد تماما من نجاح خطته. إنه رودني ألكالا.
المختلون،
قاتل برنامج المواعدة. أنا أحمد عادل وهذا بودكاست المختلون. وكالعادة، للأسف جميع أحداث هذه الحلقة حقيقية. تنويه هام، إن محتوى هذه الحلقة للكبار فقط، وأنوه أنني دوما ما أسعد بتعليقاتكم على كل منصات التواصل، وأقرأ مراجعات الحلقة على منصات البودكاست من شتى أنحاء العالم الناطق بالعربية. ولقد اخترت أن أقص عليكم اليوم قصة من ترشيحاتكم بالفعل لحلقات عن شخصيات معينة للسفاحين المختلين. أقص عليكم اليوم قصة رودني ألكالا. وأخيرا وقبل أن نبدأ، فإن كنت تسمعنا من منصات البودكاست لا تنسى اضغط متابعة واشتراك، أما لو كنت على يوتيوب اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات واضغط إعجاب إن أعجبك المحتوى، وشاركنا برأيك في التعليقات، وانتظر الحلقة الجديدة يوم الجمعة من كل أسبوع. ولنبدأ الآن الحديث عن قاتل برنامج المواعدة رودني ألكالا، المجرم الذي توفي في زنزانته عن عمر يناهز 77 عاما في 24 من يوليو عام 2021، ليعيد للأذهان قصة هذا المختل للذاكرة الأمريكية. رجل بمعدل ذكاء مرتفع يفوق 135، شديد الوسامة وشديد الثقة بنفسه، مغامر ومحب للسفر، فنان ومصور بارع بحق. درس الإخراج على يد أشهر مخرجي العالم الحائزين على الأوسكار. كل ذلك يرجح كفته ليكون فتى الأحلام لبنات جيله. ولكن على العكس من ذلك، يعتبر هو سفاح النساء الأشهر، فما الذي جعله يبدأ كل ذلك ليظل عرض قتلاه ليس أكيدا منذ سبعينات القرن الماضي وحتى بعد موته، بل حتى يومنا هذا لا زالت الشرطة الأمريكية تناشد المواطنين بالإدلاء عن أي معلومات عن ضحاياه، حيث كان محتفظا بألبوم صور يحوي أكثر من 1000 صورة لفتيات كثيرات لا يعلم أحد إن كن من ضحاياه أم لا. ولد رودني ألكالا رودريغو جاك ألكالا بوكور في 23 من أغسطس عام 1943 في سان أنطونيو تكساس. ولد لزوجين مكسيكيين أمريكيين، راؤول ألكالا بوكور وأنا ماريا غوتيريز. عندما بلغ رودني 8 في عام 1951، نقل والده العائلة إلى المكسيك، ثم لم يلبث أن تخلى عنهم بعد 3 سنوات. وفي عام 1954، أي عندما كان رودني يبلغ من العمر 11 عاما تقريبا، نقلته والدته هو وشقيقتيه إلى ضواحي لوس أنجلوس. يبدو أن غياب الأب غير المبرر والمفاجئ كما أثر على الأسرة، كان له تأثيره المختلف على رودني الذي كان على أعتاب بداية مرحلة المراهقة، خاصة وقد اضطروا لتغيير محل سكنهم عدة مرات. وعندما بلغ 17 عام 1961 انضم للجيش الأمريكي وعمل كاتبا بوظيفة إدارية، ولكنه لم يستمر في عمله أكثر من 3 سنوات، حيث تم تشخيصه من قبل طبيب نفسي عسكري بأنه يعاني من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وتم تسريحه من الجيش إثر ذلك. لقد قرأت قليلا عن الاضطراب النفسي هذا المسمى اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وقرأت أن سبب الإصابة به قد يكون أن الوالدين أو أحدهما قد يعاني منه فيتشربه منه الطفل، أو عندما يقوم الآباء بإساءة معاملة الطفل أو يهملونه، أو يكونون متضاربين في نمط الوالدية، فعلى سبيل المثال أن يتحول الوالد من كونه دافئا وداعما إلى كونه باردا وناقدا من دون سبب. يمكن للذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أن يعبروا عن تجاهلهم للآخرين وللقانون من خلال تدمير الممتلكات أو مضايقة الآخرين أو السرقة، أو حتى قد يخدعون أو يستغلون أو يتلاعبون للحصول على ما يريدون أو يرتكبون الأفعال الإجرامية، وهو ما حدث في حالة رودني ألكالا. بدأ رودني ألكالا يبحث لنفسه عن حياة جديدة بعد تسريحه من الجيش، فبدأ في دراسة الفنون الجميلة بجامعة كاليفورنيا، ولكنه لسبب ما انتقل فجأة إلى جامعة نيويورك لدراسة السينما، حيث صاحبه الحظ فدرس على يد المخرج الشهير رومان بولانسكي الحائز على العديد والعديد من الجوائز، وصاحب الرائعة الأوسكارية ذا بيانيست، وزوج الفنانة الشهيرة المغدورة شارون تيت التي قتلت على يد مجرم آخر يدعى ريتشارد مانسون، وسوف نتناوله في حلقة أخرى. والعجيب أنه في الوقت الذي كان يدرس فيه رومان بولانسكي لرودني ألكالا عن فنون التصوير التي ستصاحبه بعد ذلك في حياته وفي أسلوب قتله للنساء بعد ذلك، تقتل زوجة المخرج الشهير على يد سفاح آخر. ناين ون ون، كيف أستطيع المساعدة؟
إذا سمحت أريد أن أبلغ عن اشتباه في محاولة اختطاف طفلة.
حسنا، صف لنا أين أنت يا سيدي بالتحديد ومواصفات المشتبه به.
شاهدت رجلا وسيما وطويلا في العشرينات تقريبا بشعر بني مموج وطويل حتى الكتفين يحاول التحدث مع فتاة صغيرة في الثامنة مثلا تسير على قدميها في حي هوليوود بلوس أنجلوس، وحاول أن يخاطبها عدة مرات حتى أقنعها بالركوب معه وهو لا أدري كيف وأخذها معه يا سيدي.
حسنا، هل استطعت معرفة إلى أين أخذها؟
نعم يا سيدي، عندما اشتبهت فيه سرت خلفه بسيارتي حتى وجدته توقف بجوار بيت ونزل وأخذها معه إلى شقته.
حسنا، أعطينا العنوان بالتحديد ومكان الشقة يا سيدي لنرسل دورية إلى هناك. وبالفعل في 25 من سبتمبر عام 1968 عندما ذهبت الدورية للمكان الذي أبلغ عنه وطرقوا الباب، خرج لهم شاب في 25 بنفس المواصفات، مواصفات الطول والوسامة والشعر الممنوج، وكان عار الصدر ويلف وسطه بمنشفة. فلما سألوه أخبرهم أنه كان يستحم لما طرقوا الباب، وسألوه عن الفتاة المشتبه في اختطافها، فاعتذر لهم ليرتدي ملابسه أولا ثم اختفى وهرب من الباب الخلفي. فلما اقتحمت الشرطة الباب وجدوا الفتاة على الأرض بين الحياة والموت، قد اغتصبت وضربت بقوة بقضيب معدني، ولكنها نجت بحياتها بأعجوبة لتظل بعد ذلك شاهدة على هذا المجرم فيما بعد. استطاع هذا المجرم الهرب من الولاية بالفعل وغير هويته إلى اسم جديد وهو جون بيرجر، والتحق بوظيفة استشارية للأطفال في معسكر نيو هامشاير الفني للصغار، ولذلك التحق حينها بجامعة نيويورك لدراسة السينما. وفي يونيو عام 1971 تم العثور على جثة جديدة، كورنيليا ميشيل كريلي مضيفة طيران تبلغ من العمر 23 عاما، مغتصبة ومشنوقة في شقتها في منهاتن، ولكن ظل قاتلها مجهولا حتى عام 2011. وفي نفس العام تنشر الشرطة منشورا بأوصافه لتصنفه بأكثر الهاربين المطلوبين للعدالة، فيتعرف عليه طفلان في المعسكر ويبلغان عنه لتأتي الشرطة بعد ذلك وتقبض عليه للمرة الأولى. للأسف بعد شفاء الطفلة تالي شابيرو أخذها الوالدان إلى المكسيك ورفض أن تدلي بتفاصيل الاعتداء الجنسي عليها لتسجل القضية بأنه اعتداء بالضرب فقط ليسجن رودني لثلاث سنوات ويخرج من السجن عام 1974 ليظل تحت المراقبة 17 شهرا، ولكن لم يكد يمر عليه شهرين تحت المراقبة حتى أعيد اعتقاله بتهمة الاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، تم تحديدها في سجلات المحكمة باسم جولي، والتي خدعها أنه سيوصلها للمدرسة فقبلت ليعتدي عليها هي الأخرى. تم إطلاق سراح ألكالا مرة أخرى في عام 1976، أي بعد أن قضى عامين فقط، بل الأدهى من ذلك أن يسمح له ضابط المراقبة بالسفر لنيويورك. تخيل عزيزي المستمع، بعد الاعتداء على طفلتين في سن البراءة يتم السماح لمختل كهذا بالسفر لولاية أخرى، وبالفعل لم يمر عليه أسبوعين حتى كان قد قتل الفتاة الأشهر من ضحاياه إيلين جين هوفر ابنة 23، ووالدها هو صاحب ملهى ليلي شهير للفنانين هيرمان هوفر، حيث كانت ابنته هي الربيبة الروحية للمطربين الشهيرين دين مارتن وسامي دافيس جونيور، حيث تم العثور على رفاتها مدفونة تحت الصخور الثقيلة على منحدر يطل على نهر هاتسون، أي على بعد حوالي نصف ميل غرب مستشفى فيليبس التذكاري في شمال تاري تاون في مقاطعة ويستشستر. كل ما ذكرته لكم من بشاعة، وهو لم يكن وصل بعد إلى ذروة نشاطه حيث بلغت به الجرأة أن يلتحق بالبرنامج الأشهر والأكثر مشاهدة في البلاد لعبة المواعدة، ليصير أحد العزاب الذين ستختار منهم الفتاة الجميلة شيريل براتشو مدرسة الدراما في إحدى المدارس، لينجح بالفعل في أن يصبح هو الفائز بقلبها وفتى أحلامها ويقع عليه اختيارها، وكأنه كان يعلم مسبقا بالنتيجة، وكأنها هي من وقع اختياره عليها فريسة بين مخالبه لا العكس. وقبل أن يبدأ المواعدة الحقيقية بعيدا عن الكاميرات، أبلغت شيريل براتشو المنتجين أنها ترغب في الانسحاب من مواعدة الفتى الوسيم رودني ألكالا، حيث أنها ليست مستريحة تجاهه لسبب ما، ويبدو أنها أفلتت من بين مخالبه وأنيابه بأعجوبة لا يعلمها إلا الله، وإلا لصارت ضحيته التالية. ولكن من هم مثل رودني المضطربين نفسيا، خاصة الساديين والنرجسيين؟ أن لهم أن يرفضوا، هم لا يتقبلون الرفض بتاتا. فأثار ذلك رودني ليكشر عن أنيابه ويبدأ رحلته الحقيقية ليري شيريل براتشو بل وأمريكا كلها من هو بحق رودني ألكالا. لقد عرف عن رودني ألكالا نمط السلوك الجنسي السادي المصحوب بالعنف، حيث كان يحب خنق ضحاياه حتى يفقدوا وعيهم ثم يتركهم ليفيقوا ويعيد الكرة معهم عدة مرات حتى يمل ثم يقتلهم. لقد كان يعبث بضحاياه ثم يصورهم قبل أو بعد القتل، بل لقد ربط بالفعل بينه وبين مقتل مراهقتين في سياتل تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، بل وقتل شابا يبلغ من العمر 19 عاما اختفى من نفس المنطقة، بالإضافة إلى امرأتين في نيويورك وعدد آخر في لوس أنجلوس. وقد قال القاضي فرانسيس بريزنو في محاكمته فيما بعد أن صور النساء التي التقطها ألكالا تظهر أن لديه دوافع جنسية سادية، وأن بعض صور الضحايا تم التقاطها لهم بعد الموت. وقال القاضي إن ألكالا لديه اهتمام غير عادي بالفتيات الصغيرات. جيل باركومب 18 عاما، جورجيا ويكستد 27 عاما، شارلوت لام 32 عاما، جيل بارينتو 21 عاما، وغيرهن كثيرات. ولكن الأسوأ كانت جريمة روبن سامسو ابنة 12 عاما.
من الطارق؟ حسناً انتظر.
السيدة أنا ماريا غوتيريز.
نعم أنا. ماذا تريد حضرة المحقق؟
أنا المحقق جيف بيركلي، معي مذكرة لتفتيش المنزل، أرجو سماح لنا بالدخول.
تفضلوا. ماذا فعل ولدي ثانية؟
للأسف يا سيدتي، فقد اختفت فتاة تدعى روبن سامسو، فتاة بريئة تبلغ من العمر 12 عاما، اختفت من هنتينغتون بيتش في مكان ما بين الشاطئ وفصل الباليه الذي كانت تتدرب فيه في 20 يونيو عام 79، وللأسف تم العثور على جثتها المتحللة بعد 12 يوما من مقتلها في سفوح لوس أنجلوس.
وما أدراكم أنه هو؟
لقد أخبر أصدقاء سامسو الشرطة أن شخصا غريبا اقترب منهم على الشاطئ وطلب التقاط صور لهم، ولقد وزع المحققون رسما تخطيطيا لهذا المصور، وقد تعرف عليه ضابط الإفراج المشروط عن الكالة.
سيد المحقق، لقد عثرنا على هذا، وجدناه في خزانته.
كما توقعت، إنها أقراط الفتاة المسكينة سيدة آنا غوتيريز.
حسنا، لا أدري ماذا أفعل له، افعلوا به ما بدا لكم.
تم القبض على رودني ألكالا عام 1980، ثم مع استمرار المحاكمات بدأت تتوالى أخبار صلاته بضحايا اختفاء أو جثث مقتولة لنساء أخريات، حتى بلغ الأمر أن اعترف على نفسه بارتكابه 30 جريمة قتل واغتصاب، بل لقد وصل الرقم المتوقع بعد فحص ألبوم صوره ومحاولات ربط المحققين لبعض القضايا به باستخدام مطابقات الحمض النووي في أجساد الضحايا وفي مسرح الجريمة وموافقة زمرة الدم، ليصل الرقم إلى 5 جرائم مؤكدة، ومتوقع أن يصل الرقم إلى 130 ضحية مشتبه بها. ولكن ظلت المحاكمات لوقت طويل جدا حتى حصل على 5 أحكام بالإعدام على 5 ضحايا المؤكدات له، ولكن بسبب انتشار المحاكمات في العديد من المحاكم حدثت استئنافات لحكم الإعدام لحين البت في جميع القضايا والتوصل لمحكمة عليا بحكم مجمع على جميع جرائمه في النهاية. وبعد قضائه 41 عاما في السجن يموت ألكالا في 24 يوليو عام 2021، يموت ميتة عادية بأسباب طبيعية بعد أن نشر الرعب بين النساء والأطفال في أمريكا لعقود طويلة.